الضلالة إذ تمادوا يبثون الغواية حالقينا
رموا دين الإله وحرفوه وخاضوا في المكائد غارقين ومن أبناء جلدتنا ولكن يتيه المرء ما فقد اليقين.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أساطير استشراقية. سيهتم هذا البرنامج بمناقشة افتراءات المستشرقين وادعاءاتهم حول الكتاب والسنة وما يتعلق بتاريخ الإسلام والمسلمين. في هذه الحلقة من البرنامج سنستضيف علما من أعلام علماء الإسلام في عصرنا، يصفه أحد طلابه بأنه أبرز عالم مسلم على قيد الحياة اليوم، يرد على المستشرقين بلغتهم وبأسلوب علمي موضوعي. ضيفنا اليوم أيها السادة أفنى عمره في جهاد ضد أساطير المستشرقين، لم يبخل بساعات حياته ولا بماله وقوته ولا براحته في الدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عزف عن المناصب السامية والمراتب العالية في سبيل أن ينجز مجموعة من المشروعات العلمية المهمة التي ينافح بها عن مصادر الإسلام الكبرى الكتاب والسنة. صارع ضيفنا المستشرقين مستعينا بالله مع قلة الناصر والمعين، ولكنه كان يحمل بين جنبيه همة شامخة تعلمها من شموخ الإسلام وعزته. وقد قيل قديما إن همم الرجال تزيل الجبال، حيث يعد هذا اللقاء هو الظهور الأول لشيخنا الفاضل على شاشات التلفاز، ونحن نشكره جزيل الشكر على أن منحنا هذا الشرف، ونسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيرا للإسلام والمسلمين. ويسرنا في هذا البرنامج أن نلتقي بفضيلة العلامة الدكتور الشيخ محمد مصطفى الأعظمي، فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ.
أهلا.
كيف صحتكم يا شيخنا؟
الحمد لله يا.
اللهم لك الحمد. شيخنا، متى بدأتم تهتمون بالاستشراق والمستشرقين؟ هل لكم أن تحدثونا بقصة بدايتكم مع هذا التيار؟
أول ما بدأت بالاهتمام بالاستشراق هو في حدود 1960، وكنت ذهبت إلى جامعة أليغرا للالتحاق بقسم ماجستير.
هذا في الهند يا شيخنا؟
في الهند، وكنت أشتغل في ذلك الوقت في دار الكتب القطرية.
ما شاء الله.
فأحببت أن أخذ ماجستير لأن عندي كمية وفيرة من الكتب والمصادر والمراجع.
يعني هل نقول شيخنا بدأ اهتمامكم في قطر أم أن اهتمامكم بدأ قبل أن تذهبوا إلى قطر كأمين لمكتبة المكتبة الوطنية هناك؟ من قطر بدأ الاهتمام. هل هناك قصة أو حادثة معينة؟
نعم.
كانت هي العلامة الفارقة؟ نعم.
كان في علامة فعلا في قطر، شركة شل.
نعم، الشركة الأمريكية مشهورة.
مشهورة وأزرعت كتب باللغة الإنجليزية إلى المكتبات والمدارس
في قطر.
في قطر.
نعم.
منها كتاب دشاخت.
نعم.
أصول
الفقه المحمدي.
الفقه الإسلامي.
نعم.
أورينس أوف مهمدن جوريسبرودنس. فقرأت هذا الكتاب، فكنت تخرجت من دار العلوم ديوبند فثقافتي الإسلامية ثقافة كانت جيدة
الحمد لله.
فالحمد لله فوجدت في أن الرجل يلخبط، وما كانت عندي فكرة أن نيته سيئة إلى هذا الحد. فانتقد على
السنة النبوية،
لا سلسلة الذهبية
هنا بتاع مالك عن نافع عن ابن عمر،
عن ابن عمر.
هذا السند يسمى السلسلة الذهبية عند المحدثين،
عند المحدثين.
نعم. وانتقده شاخت،
انتقدهم شاخت،
وهو أصح سناد عند المسلمين.
نعم. فقال يعني نافع مات في 117، ولا ندري متى ولد مالك.
نعم.
فليس هناك ثمة دليل للقاء مالك بنافع، وإن تم اللقاء فيكون يعني نافع مالك ولا صغير جدا.
يعني عندما توفي نافع كان مالك صغير السن.
صغير السن.
هل هذه القصة هي التي أحدثت؟
هي التي كانت بداية.
نعم. استفزتك؟
نعم. فقلت معروف أن مالك يعني عندما مات نافع كان قد حصل من عمره ولقائه سنين.
صحيح.
لأن مالك ولد في سنة 93 أو 94 أو آخر شيء 96.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يعني هل هذه القصة تقريبا نقدر نؤرخ لها ببدايتكم بالاستشراق؟ يعني سنة 1960 في قطر.
نعم.
بدأ اهتمامكم بالاستشراق.
أي نعم. فهذه القصة وجدت أن الرجل يعني يكذب.
إينا.
لأن معروف في كتب التراجم أن مالك ولد إما 93 94، وما حد قال يعني أكثر تأخيرا من 97 أو 98.
نعم.
إذن حتى إذا كان عمره 98 أو يعني
ولد
في 98 ومات نافع في 117 مثلا، فيكون في هذه الحالة مالك قد استدرك من عمره 20 سنة.
ما شاء الله.
فقلت في خلال 20 سنة الطلاب يأخذون بكالوريوس.
نعم.
فإذا كان يعني مالك يعني أخذ من عمر يعني نافع 20 سنة، فليس هناك ثمة مشكلة في الحصول على بكالوريوس حتى في أيامنا.
نعم.
وهو كم حديث روى.
نعم.
يعني مالك النافع شيء محدود ومحصور. لا أتذكر الآن، قد يكون 100 حديث أو 200 حديث.
هذه البداية.
نعم.
لكن لو جاء سؤال يا شيخ، من هم أبرز المستشرقين الذين رددت عليهم غير جوزيف شاخت؟
من أبرز المستشرقين الذين رددت عليهم جولدفينر.
جولدفينر.
نعم.
وأيضا هل هناك أشخاص آخرين؟
في ناس آخرين، ولكن جولدفينر وجوزيف شاخ كذلك مستشرق آخر الذي كتب أين كان المسجد الأقصى.
نعم.
يعني
ألفريد غيوم.
نعم. ألفريد غيوم.
نعم.
نعم. وأمثالهم.
هل قابلت أحدا من هؤلاء؟ طبعا بالنسبة لجوزيهر لا يمكن لأنه
مات من زمان.
لكن شاخت في 1969 تقريبا.
أي نعم. وما قابلته لأنني كنت لسه ما تخرجت.
ما تخرجت.
نعم.
وكان وقتها يبدو في الولايات المتحدة وأنت في بريطانيا.
نعم.
نعم. لكن ما التقيتما مع بعض؟
ما التقيت به.
ولا التقيت بأحد من المستشرقين المشهورين؟
إلا أربري.
أربري. هذا كان المشرف عليكم في.
كان مشرف علي في البداية.
نعم.
ثم انتقل الإشراف إلى شخص آخر.
نعم.
سارجنت.
نعم. هل لك مناقشات مع المستشرقين عندما كنت تدرس في بريطانيا؟
نعم.
مناقشات شفوية يعني غير الكتاب؟
في مناقشات شفوية. مثلا ما سارجنت يعني عندما كنت تكلمت معه برسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني حكام زي روما وفلان وفلان فقال هذا كله كذب. استغرب
يعني رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل والنجاشي
والإسراء كله كذب
ويرى أنه كله كذب
كله كذب. نعم. والدليل يعني بدو حقير هل يجرؤ يعني أن يتكلم مع ناس كبار مثلا هل أنت تستطيع أن تكتب خطاب وتقول شيء لبوش مثلا؟
نعم. في مثل عصرنا هذا.
أي نعم في عصرنا هذا.
طبعا هو ينظر منظر مادي بحت.
نعم.
يعني لا ينظر إلى سمو الرسالة وإلى نعم. ولا إلى شموخ الإسلام.
نعم.
إنما ينظر منظر مادي بحت يعني.
أي نعم.
أي نعم. فقاس على نفسه هذا الأمر. طيب شيخنا أنا أريد أن أسأل سؤال ولكني أنتظر منك الإجابة أن تكون بعد الفاصل. لك محاضرة مشهورة. ألقيتها في ديسمبر 2006 في تركيا حول لماذا يجب أن نرفض نتائج أبحاث المستشرقين المتعلقة بالدراسات الإسلامية. سؤالي سيكون لماذا يجب أن نرفض ذلك، ولكن أريد يا فضيلة الشيخ أن نسمع منك الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله.
نأو عن أرضنا متسالفقي وتاهوا في الهوى مستشرقين.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى فضيلة الشيخ، لكم محاضرة في تركيا ألقيت في ديسمبر 2006 سألتك عنها قبل الفاصل، والسؤال لماذا يجب أن لا نقبل نتائج الدراسات الاستشراقية إذا كانت تتعلق بالدراسات الإسلامية؟ أنت ترى أنه يجب على المسلمين أن لا يقبلوا أي دراسة استشراقية تتعلق بالإسلام، لماذا؟
إذا كان هذا يومي برسالة الإسلام ويؤمن بالقرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى فصار مسلم، وإذا يرى أن في القرآن خطأ وأن محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
كان مخطئا أو كاذبا ادعى في ادعائه النبوة ولم أكن مرسلا من الله سبحانه وتعالى، فأي كرامة لهذا الرجل أن أقبل أبحاثه، يعني أقبل أبحاثه بأن يأتي ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير إليه وأنه لم يكن نبيا؟ فإذا هناك خلل في الواقع في بحثي، ولذلك أنا أرى بسبب بطريقة ما يعني يجب أن لا أقبل أبحاثه وخليه يعني يبحث كما يشاء.
هل معنى هذا الكلام يا فضيلة الشيخ أنه لا يوجد أي مستشرق معتدل ومنصف إذا تكلم عن الإسلام والمسلمين؟ يعني لا يوجد أي منصف أو معتدل داخل المستشرقين؟
طيب السؤال الذي يأتي أنك تأخذ مستشرق ويبحث عن الإسلام والمسلمين، فهذه كلمة مختصرة جدا، ولكن الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة وتاريخ. فإن أخذ هو جزء من الجزئية وأثبت لك بأنه ليس مخطئا، فهل هذا يعني يستوعب التاريخ كله؟ لا يمكن يعني أنك تأخذ جزئية معينة لأن في هذه الجزئية المعينة المستشرق لم يخطئ، المسلم كذلك يخطئ، كما يخطئ يعني المستشرق، ولكن المسلم يخطئ بسوء الفهم، والمستشرق يخطئ بسوء القصد.
يا سلام، هذا تقسيم جميل، تقسيم جميل جدا. يعني المسلم يخطئ والمستشرق يخطئ، لكن سبب الخطأ عند المسلم هو ماذا؟ سوء الفهم. وسبب الخطأ عند المستشرق هو سوء القصد والنية في الأساس. ولهذا ترى يا شيخ لا يقبل شيء من المستشرقين. لكن ماذا لو قال شخص إن الأعظم متطرف في مقولته هذه؟
فليقل.
أنت تدين الله عز وجل بهذا الرأي؟ هل هذا خلاصة تجربتك في عالم الاستشراق لأكثر من 40 سنة؟
نعم. يعني كيف آتي وأقبل كلام المستشرق في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم على رسول
في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم
في كتاب الله يعني الكريم. يعني الآن يعني عندنا شغلة غريبة جدا جدا، المسلمون يعني المتهمون بالإرهاب.
نعم.
وعندهم الإرهاب يبدأ بتفجير القنابل، لأن كل المسلمين صاروا يعني
من مفجري القنابل. نعم.
مفجرين أنفسهم.
نعم.
وعندما سئلوا أو يسألون فيقولون يريدون أن يدخلوا الجنة، وماذا في الجنة؟ في الجنة في حور العين.
نعم.
فالآن ظهر البحث بأن الحور العين باللغة السريانية بمعنى العنب الأبيض.
نعم.
فزوجناهم بحور العين يعني وأعطيناهم حفنة.
نعم.
من العنب الأبيض للعرب اللي كانوا في ذلك الوقت يجاهدون لعدم وجود الحور العنب في بلادهم.
نعم. هل هذا ما يقوله المستشرقون الآن أو من؟
لا، المستشرقون يقولون
هذا، يقولون هذا الكلام. أما الحور العين فهو معروف أنه يعني وصف المرأة بجمال العين يعني.
لا لا لا، هذا سوء فهم عندكم.
هنا.
والحور بمعنى العنب، وربنا يعطيكم شوية عنب كل واحد الذي قتل في سبيل هذا.
وهكذا يرى المستشرقون معنى تفسير الحور العين.
بعضهم.
أي بعضهم.
بعضهم.
أن الحور العين هي حفنة من العنب الأبيض.
إحنا لا نتكلم بأن المسلم يعني يقوم بهذه الأعمال، ولكن يعني الخطأ.
نعم.
التطرف في فهم الآية. التطرف هنا.
نعم.
في فهم الآية.
وصرفها عن معناها الظاهر.
على المسلمين.
نعم.
حاليا كان مؤتمر في بيروت في ألمانيا في شخص اسمه لوكسمبرغ.
نعم.
هذا ليس اسمه الحقيقي ولكن اسمه مستعار.
نعم.
ويرى أنه يعني يخاف من إرهاب المسلمين.
نعم.
إذا قال اسمي كذا لا يقتل. زي سلمان رشدي.
نعم.
سلمان رشدي قتلنا ولا لا زال حيا؟
لا لا يزال حيا.
ما الأسف يعني يمكن يقول يعني ما كنت يعني
آيات أي أصدر كتاب آيات شيطانية وتورط بعد ذلك. نعم.
لا هو ما كنت مشهورا مثل لوكسمبرغ الذي يعني يرى أنه إذا تكلم سيقتل.
نعم.
فالآن في مشروع في ألمانيا أنا رأينا بتعيد كثير جدا بالموضوع الذي كنا بدأنا مدرسة نولدت في ألمانيا في 30
احنا لازم نتكلم عن يعني لماذا يجب أن لا نقبل هذه الدراسات الاستشراقية
في هذه الحالة. المدرسة الاستشراقية النولدتية يعني في 30 بدأ بتصوير المخطوطات القرآن الكريم.
نعم. لماذا تخشى على أبناء المسلمين من الدراسات الاستشراقية؟
يعني عندك مدرسة نولدك.
نعم.
صور كمية رهيبة من المصاحف في 30.
نعم.
1930 و يعني بعد ذلك بعد يعني من مدرسة نولدك تلميذه غالبا برسلز وصور كمية من المصاحف من 30,000 لقطة وقيل أنه مات في حادث فهذه الأفلام وصلت إلى أشخاص آخرين ثم شخص آخر بدأ جمع الأفلام من الغرب
وهذه كلها مصورات لمخطوطات المصاحف
مخطوطات المصاحف
وهم يريدون أن يعملوا
جاء بعد ذلك من اليمن
هذا إن شاء الله يا شيخنا سنتحدث عنه بنوع من التفصيل لكن هنا سؤال يا شيخنا مدام ذكرتم الآن أنه في 30 قد يقول قائل هل هذا الخطر الاستشراقي قائم إلى يومنا في 2003 هذا كلام ربما كان من 70 فلماذا الأعظمي وغير الأعظمي من علماء المسلمين يهولون أمر الاستشراق ويتكلمون عنه هل لا يزال خطر الاستشراق قائم إلى الآن
يا أخي إلى بكرة هذه الأفلام التي جمعت 60,000-70,000 يعني وول ستريت جورنال جريدة مشهورة جدا جدا في أمريكا منذ فترة بسيطة ذكرت بأن وول ستريت جورنال جاب هذا الخبر بأن الآن عند الغربيين 60,000-70,000 مصحف مصور من مخطوط القرن الأول ويريدون
60,000-70,000 صورة
ويريدون أن يقابلوا
يعني كأنهم يحققون القرآن من جديد لكي يثبتوا أن هناك زيادة ونقص وتقديم وتأخير
مصحف المحقق المحقق هذا العمل كبير جدا من اللي ينفق عليه اتحاد الدول الأوروبية
الاتحاد الأوروبي
نعم
هو الذي يمول هذا المشروع
نعم
فلذا ترى فضيلتكم أن الخطر قائم
و18 المدة
مدة التمويل
لإنجاز المشروع
ولم ينتهي حتى الآن
لا لسه يعني في البداية
إذا فضيلتكم ترى أن الخطر الاستشراقي ليس حالة تاريخية انتهت
لا ليس حالة تاريخية ولكن حتى داخل فيها الحكومات الغربية
نعم
يعني انفاق من الحكومات الغربية
وأرسلوا يعني المركز الذي مهتم بهذا العمل أرسل بعض المسؤولين إلى المغرب وتونس وسعودية وباكستان وما شكل ذلك لشرح الهدف من هذا المشروع، لأنهم يعني متوجسين بأن المسلمين قد لا يقبلون هذا الكلام. مثلا من 3-4 سنوات في مشروع قائم في كتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن الحديث مع فضيلتكم ممتع وشيق، وأنا متأكد أن في جعبتكم الكثير والكثير من هذه الأساطير الاستشراقية، ونريد منكم وعدا بأن نكمل هذا اللقاء في حلقات قادمة، فهل تعدنا يا فضيلة الشيخ؟
أي نعم، إذا جبت معك البسكويت.
إلى الملتقى بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.